ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا في اللقاء الماضي نتحدث في باب المفعول معه، وقلنا إن المفعول معه اسم يقع بعد واو بمعنى مع، مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف. فإذا انتقض شرط من هذه الشروط فإنه لا يعرب الاسم على أنه مفعول معه. وعندنا الاسم الذي يقع بعد الواو له حالات: إما أن يجب أن تنصبه على أنه مفعول معه، وذلك إذا امتنع العطف، وإما أن يمتنع إعرابه مفعولا معه، وذلك إذا نقص شيء من الشروط التي ذكرناها. يعني ما عندنا واو مثلا، أو عندنا واو لكنها ليست معنى معه، أو لم يسبق بجملة، أو سبق بجملة ليس فيها معنى الفعل ولا حروف الفعل، فحينئذ يمتنع أن تكون أن يكون مفعولا معه، بل يجب أن يكون معطوفا. وعندنا وجهان آخران: الوجه الأول هو أن يترجح كونه معطوفا، والوجه الثاني أن يترجح كونه مفعولا معه. وعندنا وجه خامس وهو أن يمتنع إعرابه مفعولا معه ويمتنع إعرابه معطوفا. وعلى هذا فإننا نعربه إعرابا آخر سأذكره إن شاء الله في الأمثلة. الوجه الأول الذي يجب إعرابه مفعولا معه هو في نحو قولك: جئت وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لا علاقة له بالمجيء، فلا يمكن تسليط جئت عليه، فيمتنع أن تعربه معطوفا. الوجه الثاني الذي يجب أن تعربه معطوفا على ما قبله هو في نحو قولك: جاء محمد وعمر قبله أو عمر بعده. هذا يمتنع أن تعرب ما بعده على المفعول معه، لأن الواو ليست معنى معه، بدليل قوله قبلها قوله قبله أو قوله بعده، فقد منعت أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه. الوجه الثالث هو أن يترجح أن تعربه مفعولا معه، وذلك إذا ضعف العطف لسبب إعرابي أو لسبب معنوي. مثال: جئت وعليا، انتبه، جئت وعليا. عليا هنا يترجح أن تعربه مفعولا معه لكن ليس بواجب. يمكن أن تقول جئت وعلي لكنه ضعيف. ما السبب؟ لأنهم يقولون لا يجوز العطف، لا يكثر العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد فاصل، كقولك: جئت أنا وعلي. فكلمة أنا فصلت بين الضمير والمعطوف، هنا لا مانع من أن تجعله معطوفا، لكن حين لم تذكر كلمة أنا فإنه يترجح أن تعربه على أنه مفعول معه، لأن العطف ضعيف، لأن العطف ضعيف. العكس: ترجح أن تعرب ما بعد الواو معطوفا على أن تعربه مفعولا معه. المثال: قولك جاء محمد وعبد الله. كلمة عبد الله يا شيخ يصح أن تعربها مفعولا معه، لأن الواو معنى معه، وما يعني مستوفي الشروط، لكن يضعف هذا الإعراب، والأولى أن تعربها معطوفة، تعرب عبد الله معطوفا على محمد المذكور قبله. هل تعلمون لماذا يا أبنائي؟ هل تعلمون لماذا يترجح أن نعرب ما بعد الواو في هذا المثال جاء محمد وعبد الله معطوفا وليس مفعولا معه؟ ما تعلمون؟ أنا أعلم بإذن الله تعالى. الأصل في الواو أنها عاطفة ولا أنها المعية؟ ما الأصل في الواو؟ أنها عاطفة، ولم يأتي شيء يرجح جانب المعية، فالأصل أنك تعطف ما بعد الواو على ما قبله. هل هذا واضح؟ طيب، الوجه الأخير وهو امتناع الوجهين، امتناع العطف وامتناع المفعول معه. يستشهدون له بقول الشاعر: علفتها علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. هو يتحدث عن دابته يا شيخ، وهو أنه علفها يعني أعطاها ما تأكله، والتبن شيء تأكله الحيوانات، التبن شيء يأكله تأكله الحيوانات، لكنها لا تأكل الماء بل تشربه. إذن لا يصح أن تعرب ماء مفعول معه، لأن الواو ليست بمعنى معه، ولا يصح أن تعربه معطوفا على ما قبله، لأن الماء لا يعلف بل يسقى. إذن ماذا نفعل بكلمة ماء باردا؟ كيف نعربها؟ هل تستطيعون؟ فكروا معي قليلا. ماء منصوبة، ما الذي نصبها؟ لأي شيء؟
الفعل مقدر.
بارك الله فيك، صحيح، لفعل مقدر تقديره
أشربتها،
سقيتها ماء باردا. ما يصح إعرابها مفعول معه، ولا يصح إعرابها معطوفة، لأن الفعل المتقدم ما يمكن تسليطه عليها، فإذا نعربها مفعولا به لفعل محذوف أو مقدر. نكون بهذا أنهينا المفعول معه، وبقي علينا بابان. الباب الأول، وهذه الأبواب في حروف الجر أو في المجرورات أو في المخفوضات، في المخفوضات، مخفوضات الأسماء. هل يكون غير الاسم مخفوضا يا أبنائي؟
لا يكون.
يجب أن يكون المخفوض اسما. لما؟ لأن من علامات الأسماء أن تقع مخفوضة أو مجرورة، من علامات الأسماء أن تقع مجرورة، فلا يجوز في الفعل أن يكون مجرورا، ولا يجوز في الحرف أن يكون مجرورا. إذن قوله مخفوضات الأسماء تسمية صحيحة وخاصة، لأن المخفوضات لا تكون إلا في الأسماء. الآن عندنا المخفوض، المخفوض من الأسماء ثلاث أنواع: المخفوض بحرف الجر، والمخفوض بالإضافة، والمخفوض بالتبعية. إيش معنى مخفوض يا عبد الحميد؟
مجرور.
مجرور معنى مخفوض يعني مجرور. بالمناسبة يا أبنائي، المخفوض أو الخفض تعبير كوفي، والجر تعبير بصري. البصريون يقولون مجرور، والكوفيون يقولون مخفوض، والأمران سيع. فالاسم إما أن يكون مجرورا بحرف الجر، وإما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بالتبعية. ويقولون قد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وفي قولك الحمد لله رب العالمين. نجرب يا جنيد في بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يقول لك فيه اسم مجرور بحرف الجر، وفيه اسم مجرور بالإضافة، وفيه اسم مجرور بالتبعية. معنى التبعية أن يكون وصفا أو يكون بدلا أو يكون معطوفا أو نحو ذلك. فهل تستنتج لنا واحدا من هذه المجرورات الثلاثة؟ إما أن يكون مجرور بحرف الجر،
اسم مجرور بحرف الجر،
اسم مجرور بإيش؟
بالباء.
بارك الله فيك. الثاني
لفظ الجلالة،
لفظ الجلالة مجرور
بالإضافة.
الثالث
الرحيم،
الرحماني
والرحيم تبعية،
تبعية مجروران بالتبعية. ما إعرابهما يا شيخ؟
صفتان.
نعم، نعت. الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة ثانية. اجتمعت كلها الثلاثة. طيب، في قولك الحمد لله رب العالمين فيها ثلاث مجرورات أيضا: واحد مجرور بالإضافة، واحد مجرور بحرف الجر، واحد مجرور بالتبعية. انظر يا شيخ لواحد منها.
لله مجرور بخر.
الحمد لله مجرور بإيش؟
بحرف الجر.
بحرف الجر ما هو؟
لام.
اللام. والثاني يا شيخ؟
ربي.
ربي مجرور بإيش؟
بالإضافة. لله
ليس مجرورا بالإضافة. الحمد لله رب العالمين.
التبعية.
بالتبعية لأنه وصف لفظ الجلالة. والثالث يا شيخ؟ ما تدري أو تدري؟
العالمين تبعية.
العالمين مجرور بإيش؟
تبعية.
لا
بالإضافة.
رب العالمين
بالإضافة.
بالإضافة. وعلامة جره يا عبد الحميد؟
الياء.
لأنه
جمع مذكر سالم.
هو ملحق بجمع المذكر السالم. هو ملحق بجمع المذكر السالم. هذه أنواع الجر. الجر بالتبعية قد سبق وقد مثلنا له الآن. يمكن أن يكون مجرورا بالتبعية لأنه نعت، يمكن أن يكون لأنه بدل، ويمكن أن يكون لأنه عطف بيان، ويمكن أن يكون لأنه نعته توكيد. ممكن. مررت بالقوم كلهم، مررت بمحمد نفسه، مررت بمحمد بمحمد، هذا مجرور توكيد لفظي. مررت بالرجل الشجاع، هذا النعتية. النعت والتوكيد. مررت بمحمد أخيك، هذه بدلية ويمكن أن تكون أيضا عطف بيان، ما في معنى. إذن هذه التبعية انتهينا منها. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من المخفوضات، وهو أن يكون مخفوضا بحرف الجر. وحروف الجر ذكرها ابن مالك في ألفيته فجعلها 20 حرفا. اكتبوا معي بارك الله فيكم. قال: هاك حروف الجر وهي، اكتب هاك حروف الجر، يعني خذ هاك حروف الجر وهي من إلى. الشطر الثاني: حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على. حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على. انتهى البيت الأول. انزل البيت الثاني: مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا. انتهى الشطر الأول من البيت الثاني. والكاف، والباء، ولعل، ومتى. أعيدها: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على. مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. هذه حروف الجر. أبنائي، حروف الجر مختلفة. بعضها يجر الظاهر والمضمر، يعني يجر الضمائر ويجر الأسماء الظاهرة. بعضها لا يجر إلا الأسماء الظاهرة. بعضها لا يجر إلا ما يدل على الزمان. بعضها لا يجر إلا النكرات، فهي مختلفة ليست سواء. بعضها الجر به شاذ. بعضها أحيانا يجر وأحيانا ينصب. نأخذ بعضها، هذه 20 حرفا الحديث عنها كثير، لكن نأخذ أهم شيء فيها. أبرز شيء في حروف الجر هي الحروف 7 التي تجر الظاهرة والمضمر، تجر الأسماء الظاهرة، ومعناها أنها أقوى أنواع حروف الجر، تجر الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة، وهي عن، اسمع يا شيخ بارك الله فيك، هذه التي على اليمين خاصة ولا تجر الضمائر وإنما تجر الأسماء الظاهرة. رب، وواو رب، والكاف، وواو القسم، وباء القسم وتاء القسم ومذ ومنذ، هذه لا تجر الضمائر وإنما تجر الأسماء الظاهرة. على سبيل المثال الواو ما تقول وك مثلا ولا وهو، وإنما تقول والله، واو القسم، ورب الكعبة، والرحمن، والرحيم، يعني ما تجر بها الضمائر. هذه الأسماء الحروف كلها رب كذلك، رب عجلة تهب ريثا، رب عجلة، عجلة ليس ضميرا وإنما هو اسم ظاهر. وكذلك بقية الحروف لا تجر أبدا باء القسم، أما الباء العادية فهي تجر الظاهر والمضمر، لكن الباء التي يراد بها القسم بالله لأفعلن، برب الكعبة، تالله لأفعلن، التاء أيضا وهي القسم خاصة، هذه الحروف السبعة لا تجر إلا الأسماء الظاهرة. تنظرون ما هي؟ ننظر، رب، رب عجلة تهب ريثا، الواو واو رب، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل يعني ورب ليل، ورب ليل. الكاف قال الله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه خاصة بالأسماء الظاهرة. حتى قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، واو القسم والله ورب الكعبة، باء القسم بالله يا ضبيات الحي قلنا لنا ليلايا من كن أم ليلى من البشر، تاء القسم قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله أيضا. مذ ومنذ وهما حرفان يختصان بالزمان وفي الوقت نفسه لا يجران إلا الأسماء الظاهرة، ما رأيتهم منذ يومين ومذ يومين، وكذلك رب خاصة بالأسماء الظاهرة وخاصة بالنكرات، ما تجر الأسماء المعارف، لا تجر المعارف بل خاصة بالنكرات فقط. طيب هذه انتهينا منها. قال الله سبحانه وتعالى بقيت الحروف الأخرى وهي التي تجر الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة، أولها من قال الله تعالى طيب مثلا جئت من المسجد وأخذت منك القلم، منك الكاف ضمير والمسجد اسم ظاهر، هذه من الحرف الثاني إلى الله مرجعكم، هذا اسم ظاهر، إليه مرجعكم هذا ضمير، كذلك كلمة عن قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، عن دينه دين اسم ظاهر، وقال الله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز، عنهم الرجز هذه جرة الضمير، كذلك حرف الجر على قال الله سبحانه وتعالى على الله توكلنا، لفظ الجلالة اسم ظاهر، وقال سبحانه وتعالى ومن كفر فعليه كفره، ماذا جر هنا يا عبد الحميد؟
فعليه
ماذا جر؟ جر اسما ظاهرا أو ضميرا؟
ضميرا،
ضمير. جر ضمير هنا، نعم صحيح. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في بالنسبة للباء وهي الحرف الذي يليه أو في مثلا قال الله سبحانه وتعالى هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، ففي هنا جرة الضمير، وقال الله سبحانه وتعالى إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم فجرة الاسم الظاهر، هذه في، وكذلك الباء التي ليست للقسم، أما الباء التي للقسم فلا تجر إلا الاسم الظاهر، الباء التي ليست للقسم، قال الله سبحانه وتعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ماذا جرت الباء هنا يا جنيد؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جرت اسما ظاهرا أو ضميرا؟
ضميرا،
جرت الضمير صحيح، وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء ماذا جرت الباء هنا يا شيخ؟
بسم.
طيب اسم هنا ضمير أو اسم ظاهر؟
اسم ظاهر.
اسم ظاهر. طيب اللام وهي الحرف الأخير من الحروف السبعة التي تجر الظاهر والمضمر. قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. انظر يا شيخ لله اللام هنا ماذا جرت؟ لفظ الجلالة.
جرت اسم ظاهرا
وهو اسم ظاهر صحيح. وقال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. ماذا جرت يا عبد الحميد؟
ضمير الهاء.
جرت الضمير. إذن مضى عندنا الآن سبعة أحرف وسبعة أحرف وزدنا كلمة حتى صار عندنا 15 حرفا، بقي 5 حروف من حروف الجر. هذه الحروف الخمسة الجر بها قليل، وهي خلا وعدا وحاشا، وهذه لا تكون حروف جر إلا إذا دلت على الاستثناء. خلا وعدا وحاشا، ومع ذلك فإنها إذا دلت على الاستثناء فإنها مرة تنصب ومرة تجر، فإن جاء ما بعدها مجرورا فهي حروف جر، وإن جاء ما بعدها منصوبا فهي أفعال. خلا وعدا وحاشا. بقي حرفان هما لعل، بل بقي 3 حروف، بقي 3 حروف هي لعل، والأصل فيها أنها لا تجر وإنما هي من أخوات إن، الأصل فيها، ومع ذلك فإن لغة عقيل أنهم يجرون بها، ومن ذلك قول شاعرهم لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فجر بها لفظ الجلالة. ومنه قول الآخر فقل تدع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي فجرت كلمة أبي، وهذا قليل. كذلك متى، الأصل في متى يا أبنائي أنها حرف، أنها اسم استفهام، الأصل أنها اسم استفهام، ولكن بعض العرب يستعملونها حرف جر، ولكنها قبيلة وحيدة تستعمل متى، وهم هذيل. هذيل يستعملون متى بمعنى من، أو يجعلونها بمعنى من ويجرون بها حر الاسم الظاهر. ومن ذلك قول بعضهم أخرجها، أخرجها متى كمه، يعني من كمه، متى كمه يعني من جيبه، أخرجها متى كمه يعني من جيبه. فمتى هنا استعملت حرف جر، ولكن الكثير أنها لا تستعمل حرف جر، الكثير في متى ألا تستعمل حرف جر، وإنما تستعمل اسم استفهام. بقي حرف واحد وهو كي، وكي لا تجر إلا كلمتين فقط. كي الأصل فيها أنها ليست حرف جر، ولكن بعضهم يستعملها حرف جر، وهي تجر حينئذ ما الاستفهامية، ما الاستفهامية يعني تدخل على ما الاستفهامية فتجرها، وتجر ما المصدرية أيضا، تجر ما المصدرية أيضا. ومن ذلك ومن ذلك قولهم في كي، قولهم مثلا جئت، جئت كيمة يعني لما، وتكون حينئذ تعليلية، تكون حينئذ تعليلية. ومنه أيضا من جر ما المصدرية قولهم وإنما يرجى الفتى، وإنما يرجى الفتى إذا أنت، اسمع عشاء، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، كيما يضر يعني يرجى الفتى للضر أو للنفع، الفائدة من الرجل إما أن يضر إما أن ينفع، طبعا أن يضر أعداؤه وأن ينفع أهله وأقرباءه وأصدقائه وإخوانه. واضح كلامي؟ طيب إذن هذه كلها حروف الجر وقد انتهينا منها. بقي عندنا القسم الأخير مما يجر وهو الجر بالإضافة، الجر بالإضافة أو المخفوض بالإضافة. طيب، أولا المجرور هو المضاف إليه، المجرور هو المضاف إليه. طبعا الإضافة تتكون من اسمين، مضاف ومضاف إليه، والإضافة خاصة بالأسماء لأنها يكون فيها اسم مجرور، والجر خاص بالأسماء لا يكون في غير الأسماء. لكن الإضافة لا تكون الإضافة إلا على واحد من ثلاثة معاني، يعني معنى الإضافة واحد من ثلاثة الأمور هذه التي نذكرها الآن إن شاء الله. معنى الإضافة واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون الإضافة بمعنى من، وإما أن تكون الإضافة بمعنى اللام، وإما أن تكون الإضافة بمعنى في. أعيد، الإضافة تكون بواحد من هذه المعاني الثلاثة، أن تكون بمعنى من، وأن تكون بمعنى في، وأن تكون بمعنى اللام. إذا قلت لك يا شيخ هذا قلم محمد، فالإضافة هنا بمعنى إيش في رأيكم؟ هل هي بمعنى من، أو بمعنى في، أو بمعنى اللام؟
اللام،
بمعنى اللام، كأنك قلت هذا قلم لمحمد. طيب هذا كتاب عبد الله، إيش رأيك يا شيخ؟ ما معنى الإضافة هنا؟ هل هي بمعنى من، أو بمعنى اللام، أو بمعنى في؟ هذا كتاب عبد الله،
بمعنى اللام.
بمعنى اللام أيضا صحيح. بالمناسبة أكثر أنواع الإضافة هي الإضافة التي بمعنى اللام. طيب متى تكون بمعنى من حتى نخرج هذا القليل، ومتى تكون الإضافة بمعنى في حتى نخرج أيضا هذا القليل؟ الجواب يا شيخ أن الإضافة لا تكون بمعنى من إلا إذا اجتمع فيها شرطان، تكون الإضافة بمعنى من إذا اجتمع فيها شرطان، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ما معنى هذا الكلام؟ هل تستطيع بيانه يا عبد الحميد؟ ما معنى أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف؟
يعني يجوز أن نحذف المضاف،
الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف.
لا لا،
تستطيع يا جنيد؟
لا أستطيع.
ما تستطيع، يعني يصح أن تجعل المضاف إليه خبر والمضاف مبتدأ، تحوله إلى جملة اسمية، فتجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرا. طيب عندي ثوب حرير، عندي ثوب حرير، أولا نطبق عليها الشرطين حتى ننظر هل هو بمعنى من أو ليس بمعنى من. هل الثوب بعض من الحرير يا عبد الحميد؟
نعم.
نعم. السؤال الثاني وهو الذي قلت لكم قبل قليل أو سألتكم عنه، وهو أنه يصح أن تجعل المضاف إليه خبرا وتجعل المضاف مبتدأ، أين المضاف وأين المضاف إليه يا جنيد؟ عندي ثوب حرير، أين المضاف وأين المضاف إليه؟
ثوب مضاف،
ثوب مضاف، نعم،
حرير مضاف إليه،
وحرير مضاف إليه. هل تستطيع يا عبد الحميد أن تجعل الحرير خبرا للثوب؟
نعم، تقول
فتقول
ثوب حرير.
الثوب حرير صحيح. إذن الإضافة هنا بمعنى من يا بني. معنى الإضافة التي بمعنى من أن يصح أن تجعل من بينهما بين المضاف والمضاف إليه، فتقول عندي ثوب من حرير. يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ هل يستقيم أن تقول عندي ثوب من حرير؟
نعم يستقيم.
طيب عندي غترة صوف، غترة صوف جنيد، طبق عليه الشرطين يا شيخ. الشرطان هما أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، والشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. هل تستطيع تطبيق الشرطين عليه؟ على عندي غترة صوف، ما تستطيع.
ما استطيع.
ما تستطيع. عبد الحميد هل تستطيع؟
نعم. الشرط الأول أن يكون المضاف بعضا من المضاف.
وهو طيب هل هو هنا بعض منه؟
نعم.
هل الغترة بعض من الصوف؟
نعم.
نعم صحيح. أيوة.
والشرط الشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف.
وهو هل تستطيع؟
نعم تقول الغترة الصوف.
الغترة صوف. الغترة صوف. طيب هذا إذا كانت الإضافة بمعنى من شرطان، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، الشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. طيب هذه يد رجل، يد رجل الإضافة هنا بمعنى من أو ليست كذلك، ولماذا؟ هذه يد رجل، يد عبد الله، يد عبد الحميد، هل الإضافة هنا بمعنى من أو ليست كذلك، ولماذا؟ نطبق عليه الشرطين يا شيخ.
لا.
إذا اكتمل الشرطان فهي بمعنى من، إذا نقص شرط منهما فليست بمعنى من. فهل اليد بعض عبد الله؟
نعم بعض.
نعم. هل يجوز أن تقول اليد عبد الله؟
لا يجوز.
لا يجوز. إذا انتقض شرط من هذين الشرطين، وهو أنه لا يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، عن المضاف. كلامي واضح؟
نعم.
إذا لا بد من اجتماع الشرطين حتى تكون الإضافة بمعنى من. طيب أما كون الإضافة بمعنى في، أما كون الإضافة بمعنى في، فلا بد لا بد فيها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرفا يعني وقع فيه، وقع فيه المضاف، إما ظرف زماني وإما ظرف مكاني. أعيد، إذا كانت الإضافة بمعنى في فلا بد أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرف يعني واقع فيه، يعني المضاف وقع في المضاف إليه. المثال أو الشاهد، قال الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل. هنا هل الإضافة بمعنى في يا عبد الحميد؟
نعم.
كيف عرفت؟
لأن ظرف للمضاف،
لأن المكر وقع
في الليل.
في الليل. هل الليل اسم يدل على الزمان أو على المكان؟
على الزمان.
على الزمان صحيح. قال الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إلى آخر الآية. صاحبي السجن، صاحبي مضاف والسجن مضاف إليه. الإضافة هنا أنا أقول لك بمعنى في، وأنت تقول لي لماذا؟
لأن السجن ظرف مكان،
ظرف مكان لإيش؟
لصاحبين.
للصاحبين، يعني أنا والصاحبان يوسف عليه السلام وصاحبه كلهم كانوا في السجن، والسجن ظرف ومكان لهم كلهم، فالإضافة هنا بمعنى في. إذا لا بد في الإضافة التي بمعنى في، الإضافة التي بمعنى في، أن يكون المضاف ظرفا، أن يكون المضاف إليه وليس المضاف، المضاف إليه الثاني ظرفا للمضاف، يعني وقع المضاف فيه، وقع المضاف فيه. طيب يا صاحبي السجن، بقية أنواع الإضافة، الإضافة فيها بمعنى اللام، وهو الكثير الغالب، الكثير الغالب في أي إضافة يا شيخ إنها بمعنى اللام، ولا تكون بمعنى من إلا إذا اجتمع فيها الشرطان، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وأن يصح في الوقت نفسه الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ويجب أيضا إذا كانت الإضافة بمعنى في، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، يعني وقع المضاف في المضاف إليه، إما زمانا وإما مكانا، إما زمانا وإما مكانا. الزمان نحو قوله تعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل. والمكان نحو قوله تعالى يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. وما عدا ذلك أي إضافة يا شيخ بمعنى اللام، بمعنى اللام. هذا مسجد القرية، هذا مسجد القرية. ما نوع الإضافة يا شيخ؟
إضافة بمعنى لام،
بمعنى اللام، لأن كأنك قلت هذا مسجد
لقرية،
للقرية. طيب هذا ثوب زيد، ما نوع الإضافة؟
اللام.
هذا بمعنى اللام، لماذا؟
بمعنى
لا تصح أن تكون بمعنى من، ولا تصح أن تكون معنى في، واضح؟ طيب إذن بارك الله في الجميع، الإضافة التي بمعنى اللام كثيرة وغالبة، الغالب في الإضافة أن تكون معنى اللام، وأما الإضافة الأخرى فهي بمعنى في، عفوا، وأما الإضافات الأخرى فهما نوعان، إما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون معنى في، والتي معنى من لا بد من اجتماع الشرطين، والتي معنى في لا بد أن تكون يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، إما ظرفا زمانيا وإما ظرفا مكانيا، أن يكون إما ظرفا زمانيا وإما أن يكون ظرفا مكانيا. طيب في الإضافة كلام طويل جدا، حتى أن باب الإضافة في كتب النحويين المتقدمين يصير طويلا جدا، وله شواهد وله أدلة وله، ليش؟ لماذا؟ قال لأن له تقسيمات كثيرة، تقسيمات كثيرة. ذكرت لكم بعض التقسيمات، وهي في معنى الإضافة أنها ربما تكون معنى اللام وهو الكثير، وربما تكون من بمعنى من وهو قليل، وربما تكون معنى في وهو أقل، وهو أقل. لكنهم يقسمون الإضافة أيضا تقسيمات أخرى، لكنهم يقسمون الإضافة تقسيمات أخرى. من التقسيمات التي تقسم إليها الإضافة أن الإضافة قسمان، إما إضافة لفظية وإما إضافة معنوية. أعيد، منهم من يقسم الإضافة أيضا، بل معظم النحويين يقسمون الإضافة قسمين، قسم تكون فيه الإضافة لفظية، وقسم تكون الإضافة معنوية. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الإضافة المعنوية يستفيد المضاف، يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تنكيرا أو تخصيصا، عفوا، يستفيد المضاف من المضاف إليه إما التعريف وإما التخصيص. كيف هذا؟ المضاف في الأصل، المضاف كان نكرة، أضفته إلى معرفة استفاد التعريف. المضاف كان نكرة، أضفته إلى نكرة استفاد التخصيص. سأذكر لكم الأمثلة إن شاء الله. هذا قلم محمد، قلم أضيفت إلى كلمة محمد. قلم نكرة ولا معرفة يا أبنائي؟ قلم
معرفة،
قلم
معرفة،
معرفة. أي أنواع المعارف عندنا؟ أنواع المعارف إما أن تكون علما،
علما،
علم، قلم، علم،
علم.
هل العلم مثل جنيد مثلا؟ هل كلمة قلم مثل الجنيد؟
لا
لا ليست علما يا شيخ. ما رأيك يا عبد الحميد؟ قلم معرفة أو نكرة؟
نكرة.
نكرة صحيح أنها نكرة، ليست لا ليست من أنواع المعارف الستة أو السبع. المعارف هي إما ضمير وإما اسم إشارة وإما اسم موصول وإما معرف بأل وإما مضاف إلى واحد من هذه الخمسة أو الأربعة، وإما نكرة مقصودة في النداء. يعني نقول إما ضمير وإما علم وإما اسم إشارة وإما اسم موصول وإما معرف بأل وإما مضاف إلى واحد من هذه الخمسة، ستة أنواع المعارف، ستة أنواع. هذه كلمة قلم ليست واحدة من هذه الست، فإذا لابد أن تكون نكرة. عرفنا النكرة فيما سبق بارك الله فيكم أنها الاسم الذي يصلح أو يقبل دخول أل عليه. فهل كلمة أل، فهل كلمة قلم تقبل دخول أل عليها يا شيخ عبد الرحمن يا شيخ جنيت؟
نعم
تقبل. نعم تقبل. طيب إذن كلمة قلم نكرة أضفناها إلى كلمة محمد، استفادت التعريف من كلمة محمد لأنها أضيفت إلى معرفة، وكذلك تقول هذا قلم الذي واجهته أمس، استفادت التعريف. هذا قلم الرجل، استفادت التعريف كلمة قلم. ليش؟ لأنها كانت نكرة أدخلناها على معرفة. أما التخصيص يا شيخ، التخصيص فهو أن تضيف النكرة إلى نكرة، تضيف النكرة إلى نكرة، وسننظر الآن كيف استفاد التخصيص. قال الله سبحانه وتعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام، أربعة نكرة أو معرفة؟
نكرة.
نكرة. أيام خلي عندك شوي بعدين ننقله إلى أخيك. أيام نكرة أو معرفة؟
نكرة.
نكرة. أضيفت أربعة إلى أيام، استفادت التخصيص. ما هو التخصيص الذي استفادته؟ أننا فهمنا أن الأربعة هذه أيام وليست أشهر مثلا، وليست أي شيء آخر غير هذا، فخصصت كلمة أربعة. كانت يمكن تكون أربعة أقلام، أربعة أيام، أربعة شهور، أربعة ألواح، أربعة جدر، أربعة أي شيء، لكن لما قال كلمة أيام قللت الاشتراك. الأشياء المشتركة في كلمة أربعة كثيرة. أربعة إيش؟ أربعة كراسي مثلا، أربعة جدر، أربعة أسقف، أربعة أيام، أربعة أشهر. أي نوع من هذه نحن لا ندري. لما قال أيام قلل علينا قليلا الاشتراك في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا النوع الأول وهو المسمى بالإضافة المعنوية، يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا. أما النوع الثاني وهو الإضافة اللفظية، فلا يستفيد المضاف من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، وإنما يستفيد المضاف من المضاف إليه التخفيف، تخفيف لفظي، تخفيف لفظي فقط. سؤال: متى تكون الإضافة لفظية ومتى تكون الإضافة معنوية؟ اسمع يا شيخ رحمك الله وبارك فيك، اكتب هذا الكلام لأنه ضروري ولا يمكن تستطيع أن تفرق إلا إذا 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 فهمت هذا الكلام. الإضافة اللفظية يا شيخ لأن محصورة هي، وما عداها فالإضافة فيه معنوية. الإضافة اللفظية هي التي يكون المضاف وصفا عاملا في المضاف إليه، وصفا عاملا في المضاف إليه، لا بد أن يكون وصف وأن يكون عاملا في المضاف إليه. هل هذا واضح أولا؟ واضح يا أبنائي؟ واضح؟ طيب، ما هو الوصف؟ الوصف إما اسم فاعل، وإما اسم مفعول، وإما صفة مشبهة، وإما صيغ مبالغة. أعيدها، الوصف إما اسم فاعل مثل كاتب أو ضارب، وإما اسم مفعول مثل مضروب، وإما صفة مشبهة مثل حسن وكريم، وإما صيغة مبالغة مثل ضراب ومضراب وما شاكلها. هذا المقصود بالوصف، يعني لا بد أن يكون المضاف واحدا من هذه الأشياء، إما اسم فاعل، وإما اسم مفعول، وإما صفة مشبهة، وإما صيغة مبالغة. ولا وفي الوقت نفسه لا بد أن يكون عاملا في المضاف إليه، يعني أنه مسلط على المضاف إليه. سأذكر لكم الآن في الأمثلة ويتبين لكم ما المقصود بكونه عاملا في المضاف إليه. طيب، إذا قلت يا شيخ هذا كتاب عبد الله، فش رأيكم؟ الإضافة هنا لفظية ولا معنوية؟ هذا كتاب عبد الله، بسرعة عشان قبل أن ينتهي الوقت. هذا كتاب عبد الله، هل الإضافة لفظية ولا معنوية؟
معنوية.
لماذا؟ صح، لكن لماذا؟ لأن المضاف ليس اسم فاعل ولا
اسم
مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة. طيب، هذا كاتب العدل، كاتب العدل، هل هذه الإضافة معنوية ولا لفظية ولماذا؟ هل تستطيع يا جنيد؟ ننظر سننظر الآن إن شاء الله، لأننا قلنا يا شيخ أن يكون المضاف وصفا، وأن يكون عاملا في المضاف إليه، ليس وصفا فقط، لا بد يكون عامل في المضاف إليه. أنا أعطيك مثالين يا شيخ، هذا ضارب زيد، وهذا كاتب العدل، واحدة منها الإضافة لفظية والثانية الإضافة معنوية. هذا ضارب زيد وهذا كاتب العدل، أيهما الإضافة فيه لفظية وأيهما الإضافة فيه معنوية؟
كاتب العدل لفظية.
طيب، والمعنوي والثانية معنوية اللي هو ضارب زيد. نقول لا بد أن يكون المضاف وصفا، يعني اسم فاعل مثلا، عاملا في المضاف إليه، ضارب زيد،
كلها لفظية.
لا، وبارك الله فيك، الثانية لفظية والأولى معنوية، لأن كاتب لا يعمل في كلمة العدل، كاتب العدل هذا وصف لشخص معين، هذا كاتب العدل. لكن لو قلنا هذا كاتب الورقة أو هذا كاتب الرسالة، حينئذ يا شيخ عبد الحميد تكون الإضافة لفظية ولا معنوية في قولك هذا كاتب الرسالة؟
لفظية.
هذا كاتب الرسالة تكون الإضافة
لفظية.
لفظية، هذا كلام صحيح. إذن عندنا الإضافة المعنوية هي التي يستفيد المضاف من المضاف إليه إما تعريفا وإما تخصيصا، والإضافة الثانية هي التي لا يستفيد المضاف إلا تخفيفا. وبهذا نكون أنهينا حديثنا في الذي استمر على مدى 20 حلقة. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.